أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ويقول تعالى: ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العلي العظيم. ونحن نشهد أنك أيها الحاج القائد الفقيد الحبيب العزيز كنت مطيعا لله ولرسوله وللذين آمنوا. أجدد في هذا اللقاء تعزيتي لكم جميعا للحضور الكريم، لأهلنا في البقاع، لكل أبناء مسيرتنا الإيمانية والجهادية، لأبناء المقاومة وجمهور المقاومة، وبالخصوص لعائلة الفقيد الشريفة فردا فردا، وأشكرهم على ما سمعناه قبل قليل وما نعرفه دائما من حبهم وحسن ظنهم ووفائهم وإخلاصهم. يجب أيضا في بداية الكلمة أن نجدد عزاءنا بالشهداء في كرمان، الشهداء الزوار للقائد الكبير الحاج قاسم سليماني. نقدم عزاءنا لسماحة الإمام الخامنئي دام ظله، للشعب الإيراني العزيز، للمسؤولين في الجمهورية الإسلامية، ولعوائل هؤلاء الشهداء الذين لن تذهب دماؤهم هدرا. وقد سمعنا في وسائل الإعلام تبني تنظيم داعش الإرهابي لهذه العملية، وسأعود إلى داعش في سياق الكلمة. سأل الله سبحانه وتعالى للشهداء علو الدرجات وللجرحى الشفاء والعافية، كما يجب أن نتوجه إلى إخواننا في العراق، إلى المرجعية الدينية الرشيدة، إلى القادة العراقيين، إلى الشعب العراقي، إلى فصائل المقاومة في العراق، إلى الحشد الشعبي، إلى حركة النجباء، بالخصوص بشهادة الأخ القائد أبو تقوى الحاج مشتاق السعيدي، والأخ الذي استشهد معهم بالعدوان من خلال العدوان الأمريكي المباشر على سيارتهم وهم يتنقلون داخل مقر الحشد الشعبي. أيضا سأعود إلى هذا الأمر في سياق الكلمة. كلمتي من عدة مقاطع كالعادة، مقطع عن المناسبة، مقطع بدي أحكي عن الجبهة الجنوبية، يعني في جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة. يمكن أول مرة بصحنا فرصة شوي نحكي عن الموضوع، ومقطع عن مستجدات بالمنطقة من رعراء يمن فلسطين. وكلمة أخيرة أود أن أتوجه فيها إلى عوائل الشهداء، إلى النازحين، إلى الصامدين، إلى الجرحى، إلى المقاتلين، إلى بيئة المقاومة في لبنان. أولا، عندما نتحدث عن أخينا الحبيب والعزيز الحاج محمد ياغي الحاج أبو سليم، طبعا نحن منذ أن عرفناه نعرفه بأبو سليم، وأنا حضل أقول الحاج أبو سليم رغم أنه هو أبو حسين، لكن خلص سبق أبو سليم وبقي أبو سليم. شهادتي فيه هي شهادة حسية، ليس عن فلان عن فلان. أنا عرفته منذ أن كنا شبانا، كان عمري، تعرفنا على بعضنا بال 1978، أنا كنت بين 18-19، والحجر السليم بين 19-20. ومنذ الساعات الأولى لتعارفنا نشأت علاقة أخوة وصداقة ومودة ومحبة كبيرة وثقة كاملة. الحاج أبو سليم منذ بداية شبابه كان مجاهدا وعاملا وحركيا وثائرا وفاعلا في محيطه وفي بيئته، وابتداء من مدينة بعلبك. كان الملهم الأول للحاج أبو سليم، لأنه كل واحد يتطلع إلى قدوة، إلى ملهم، كان الإمام، سماحة الإمام السيد موسى الصدر أعاده الله بخير ورفيقيه، كان ملهمه الأول. بداية تعارفنا، مضطر أحكي عن هذا التعارف لأكد شهادتي فيه، عندما التحقت بالحوزة العلمية في بعلبك التي أسسها سيدنا وأستاذنا سيد شهداء مقاومتنا السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه. ومع الحوزة في بعلبك حصل التواصل مع كل البيئة الشعبية في البقاع، وبالخصوص على المستوى الشعبي وأيضا على المستوى التنظيمي، في الإطار الذي كان فاعلا في تلك المرحلة بشكل أساسي في حركة أمل. كما هو معروف بالتنسيق بين السيد عباس الموسوي رئيس المدرسة الدينية والأخ العزيز السيد أبو هشام حفظه الله، الذي كان المعني الأول بتنظيم حركة أمل في البقاع آنذاك، صار تنسيق وتوافق للنشاط التبليغي والثقافي في البلدات وداخل التنظيم. وهنا كانت بداية العلاقة بيني وبين الأخ الحاج أبو سليم. التقينا في أول مجموعة تنظيمية في مدينة بعلبك، وهو كان مسؤول التنظيم للمجموعة، وكانت تضم المجموعة عددا من الإخوة، بعضهم قضى شهداء مثل الشهيد القائد الحاج حسان لقيس، وبعضهم فقدناه منذ مدة كالفقيد العزيز الأخ الحاج صلاح نون. وأغلب هؤلاء الإخوة الذين كانوا شبانا وأفرادا في هذه المجموعة أصبحوا لاحقا مسؤولين في حركة أمل قبل 82 وفي حزب الله بعد 82. منذ تلك اللحظة بدأت هذه العلاقة، وبقينا سويا وعملنا سويا منذ 1978، يعني أكثر من 40 سنة هذه الرفقة الطويلة. كنا نذهب إلى البلدات، هذه عم نحكي بعدنا 78-79، كنا نذهب إلى البلدات في الليالي، أنا والحاج أبو سليم في سيارة واحدة، يقودنا أحد الإخوة الأعزاء الذي أرجو أن يكون ما زال على قيد الحياة. وكنا نذهب من بلدة إلى بلدة، كانت مسؤوليته أن يقدم التقدير والتحليل السياسي، وكانت مسؤوليتي أن أقدم المحاضرة الدينية والثقافية. وواصلنا معا حتى قبل 82 في إطار الحركة، وتقدمنا معا في تحمل المسؤولية في المنطقة الأولى في إقليم البقاع. في ذلك الحين كان الحاج أبو سليم المسؤول التنظيمي للمنطقة، وكان العبد الفقير المسؤول الثقافي فيها. في 1981 كان الحاج أبو سليم المسؤول التنظيمي لإقليم البقاع في حركة أمل، وكان العبد الفقير المسؤول السياسي في الإقليم. في هذه المرحلة نشأت علاقة وطيدة لبرجع لحزب الله، وقوية بينه وبين الشهيد السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه. من علاقته الروحية مع الإمام موسى الصدر، والعاطفية والثقافية مع الشهيد السيد عباس الموسوي نشأت علاقة فكرية وروحية مع الإمام السيد محمد باقر الصدر عن بعد، كما هو حال أغلب الشباب المؤمن في لبنان، وصار عاشقا للإمام السيد محمد باقر الصدر. عندما استشهد الإمام الشهيد تأثر الحاج أبو سليم كثيرا بشهادته وبكاه كثيرا، وأنا وإخواني الشباب علبك بتذكروا أنه بقي لسنوات في الجلسات الداخلية في بعض المناسبات، وبصوته الجميل كان يردد تلك القصيدة الخالدة والمعروفة والتي انتشرت بقوة في ذلك الحين: باقر الصدر منا سلامة، أي باغ سقاك الحمامة، أنت أيقظتنا كيف تغفو، أنت أقسمت أن لن تنام، إلى آخر القصيدة. تفاعل الحاج أبو سليم بقوة مع انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني، وسمع كلام الشهيد الصدر: ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب هو في الإسلام. هذا المسير للحاج أبو سليم ولكل أخ منا وأخت منا، كما قلت في أكثر من مناسبة، مع الإمام موسى الصدر، مع الشهيد سيد عباس الموسوي، مع الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر، هذا الطريق يوصل حكما إلى الإمام الخميني، إلى قيادة الإمام الخميني التاريخية الإلهية. بعد عام 82 التحق الحاج أبو سليم بحزب الله، بمسيرة حزب الله، والتحق فيها فردا لا مسؤول ولا أي شيء، التحق فيها مجاهدا مقاوما، ككثيرين ممن التحقوا بحزب الله ولم ينظروا إلى مواقعهم التنظيمية خلفهم التي كانوا فيها في أحزابهم وأطرهم وكياناتهم السابقة، والذين ذابوا في هذه المسيرة الجديدة وأخلصوا لها وقدموا بقية عمرهم فيها، فقضى بعضهم شهداء وقضى بعضهم نحبة، وما زالت البقية تنتظر تحمل دماءها على الأكف وتسلم لربها وهو الذي يختار العاقبة. زمان الموت ومكان الموت وطريقة الرحيل. أيضا في حزب الله كان قدرنا أن نكون سويا ونعمل سويا في بدايات تشكيلات حزب الله في منطقة البقاع، إلى تشكيل أول شورى في منطقة البقاع، سميت في ذلك قيادة منطقة البقاع. وبالمناسبة بكل الحزب تغيرت العناوين والتسميات والمصطلحات، إلا الإخوان بالبقاع بعدهم بيكتبوا قيادة منطقة البقاع. فكان العبد الفقير مسؤول المنطقة، أول مسؤول منطقة، وكان الحاج أبو سليم نائب المسؤول، وعملنا سويا في تلك المرحلة التأسيسية ليتولى مسؤولية المنطقة بعد ذلك مباشرة، ثم لينتخب في مرحلة لاحقة عضوا في شورى القرار في حزب الله. وفي ذلك الحين وبعد انتخاب الشهيد السيد عباس الموسوي أمينا عاما، كان العبد الفقير رئيسا للمجلس التنفيذي، وكان الحاج أبو سليم أيضا نائبا لرئيس المجلس التنفيذي. يعني قدرنا كان أن نكون سويا، أن نبقى معا كتفا إلى كتف. بعد شهادة السيد عباس الموسوي رضوان الله عليه، حيث أوكلت إلي المهمة الجديدة، كان الحاج أبو سليم رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله. بعد سنوات يعود إلى البقاع، لأنه أبو سليم، وهي ظاهرة موجودة بكل إخواننا، أغلب إخواننا إذا مش كل إخواننا المسؤولين والقادة من البقاع، مهما جاءوا إلى بيروت تبقى قلوبهم وأرواحهم معلقة هناك في البقاع. بعد سنوات يعود إلى مسؤولية البقاع، مسؤولا للمنطقة حينا ونائبا في البرلمان في مجلس النواب حينا آخر. هذه المسؤولية تولاها عدة مرات، 3 مرات أو أكثر، وكان أطولها المرة الأخيرة. لكن دائما كان أبو سليم الفقيد القائد معاونا ومعينا وسندا ومساعدا وحاضرا لأداء التكليف دون تردد في أي موقع من المواقع. على طول هذه المسيرة وعلى طول هذه المعرفة عرفناه الأخ الكبير والصديق والرفيق والصادق والوفي والمخلص والمجاهد والمثابر والمضحي والخطيب المفوه والكادح الذي يحمل الهم والمسؤولية حامل دمه على كفه على كل الطرقات، عاشقا للشهادة، المتواضع القريب من الناس، الخدوم المحب لأمته وقادته والمجاهدين والمقاومين والشهداء. تعلقه بالإمام الخميني وعشقه له كان منقطع النظير، وهكذا مع الإمام الخامنئي. أما العشق الأعظم والأكبر للحاج أبو سليم فهو للإمام صاحب الزمان عليه السلام، الإمام المهدي عليه السلام، وانتظاره لهذا الإمام العظيم في الليل وفي النهار حالة مشهودة في حياة الحاج أبو سليم. أجمل الحديث عنده عن الإمام المهدي وفرجه وظهوره وعلاماته وأيامه الآتية. كل هذا الحب والعشق والوعي والبصيرة لدى الحاج أبو سليم أنتج لديه هذا الثبات وهذا الرسوخ في الخط والمسيرة. ولذلك عندما تولى مسؤولية البقاع في أصعب المراحل، في مرحلة الفتنة عام 1997، وتعرفون ما أقصد بمرحلة الفتنة، في 97 كان أبو سليم مسؤولنا الذي يقف بشموخ ليحافظ على وحدة حزب الله في منطقة البقاع، على جمهوره، على تماسكه، على قوته، على معنوياته، على صلابته في تلك الأيام الصعبة، ولا داعي للعودة إليها. في حرب تموز كان مسؤولنا في منطقة البقاع، وما عاناه البقاع وما قدمه من شهداء وتحمله من مجازر في مدنييه وأهله ونسائه ورجاله وأطفاله، وما دمرت فيه من بيوت وشيع فيه من شهداء، وفي مواجهة التكفيريين في سوريا وعند الجرود وفي السلسلة الشرقية في المرحلة الصعبة. كان حضوره في البقاع كبيرا، وأغلب شبابه وعمره المبارك قضاه في خدمة البقاع أهلا وناسا ومسيرة ومقاومة، وهم يستحقون كل ذلك الوفاء من أبو سليم ومنا جميعا، لأن أهلنا في البقاع كانوا دائما أهل الوفاء بالوعد والقسم في كل المراحل، مع الإمام السيد موسى الصدر أعاده الله بخير، مع الشهيد السيد عباس الموسوي رضوان الله عليه، مع كل الشهداء، ومع حزب الله بالتحديد منذ عام 1982 إلى اليوم. لم يبخلوا لا بنفس ولا بدم ولا بمال ولا بأي نوع من التضحيات. واليوم نجد البلدات البقاعية، نجد البلدات البقاعية والعائلات والعشائر في البقاع في كل يوم، كما في البلدات الجنوبية، كما في أحياء الضاحية، تشيع الشهداء بالحضور القوي والاحتضان الكبير والإصرار على مواصلة هذا الطريق، طريق التحرير والعزة والكرامة والحرية مهما بلغت التضحيات. هذه بعض شهادة متواضعة بالقائد الكبير والأخ العزيز والحبيب الحاج أبو سليم رضوان الله عليه، لروحه الرحمة وعلو الدرجات، ولعائلته أسأل الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان والتسليم، وهم أهل لذلك وأظهروا ذلك، وهم كذلك دائما إن شاء الله. أنتقل من هذا الواقع، من هذه الشخصية وما عاشته في هذه المسيرة، إلى واقع المسيرة اليوم، إلى إحدى جبهاتها الأساسية والمفتوحة منذ أكثر من 90 يوما. بنقل على المقطع الثاني، الجبهة اللبنانية مع العدو، جبهتنا في الجنوب في شمال فلسطين المحتلة. قال أنا مثل ما تلاحظوا كاتب لحتى لحق المضمون كله بالوقت المتاح. من 28 أول دخلنا في القتال مع العدو في جبهة الجنوب. شرحنا في السابق الحيثيات والدوافع، قال يمكن نرجع لها بعد شوي بالجدوى. على امتداد أكثر من 100 كيلومتر من البحر في قبال الناقورة إلى أعالي مزارع شبعة وتلال كفر شوبة، وحتى اليوم ما يزيد عن 90 يوما. نحكي شوي عن هالجبهة شو صار فيها، لأن طبعا هي جبهة مظلومة، مظلومة إعلاميا. خلال هذه المرحلة تم استهداف كل المواقع الحدودية وعدد كبير من المواقع الخلفية وعدد كبير من المستعمرات الإسرائيلية، ردا على استهداف المدنيين أو استهدافا لعسكريين لجأوا إلى المستعمرات. في إحصاء بسيط نفذت المقاومة الإسلامية ما يقارب أو ما يزيد على 670 عملية خلال 3 أشهر. 670 عملية. في بعض الأيام بلغ عدد العمليات 23 عملية، المعدل الوسطي من 6 إلى 7 عمليات عسكرية يوميا. المواقع الحدودية التي تم استهدافها 48 موقع حدودي، يعني لم يبقى موقع حدودي من الناقورة إلى آخر مزارع شبعة إلا وتم استهدافه لعدة مرات. هذا عدد المواقع. أما عدد الاستهدافات للمواقع 494 استهداف. مواقع خلفية 11 موقع، يعني تأتي في الصف الثاني بعد المواقع الأمامية. النقاط الحدودية التي لجأ إليها الجنود الإسرائيليون 50 نقطة حدودية استهدفت أكثر من مرة. إضافة إلى المواجهات التي خاضها سلاح الدفاع الجوي مع العدو، مع سلاح العدو. المستوطنات 17 مستوطنة. شو اللي كان عم بيصير وبعده عم بيصير؟ بالمرحلة الأولى تم استهداف المواقع الحدودية كلها، لأنه الجيش، جيش العدو متواجد في المواقع، وكان بعده بالأيام الأولى متواجد في المواقع. سقط طبعا عدد كبير من القتلى والجرحى، هذا موضوع بدي ارجع له بعد شوي. وتم استهداف المواقع ليس فقط بالصواريخ الموجهة، الصواريخ الموجهة تضرب أهدافا نقطوية، يعني آلية، دبابة، مرصد، دشمة من نافذتها، وإخواننا بحمد الله رماة ماهرون يدخلون الصاروخ الموجه من نافذة الدشمة، وشاهدتم ذلك في الأفلام الوثائقية، يعني في ما نشر من أفلام. هذه كانت المرحلة الأولى التي استهدف فيها المواقع بشكل كثيف، وأيضا تم استهداف التجهيزات الفنية الاستخبارية في كل المواقع، وأيضا شاهدتم هذا على التلفزيون. ألا بعض الناس بيقول لك عم تضرب العمود، هؤلاء يعني إما ما بيعرفوا أو جهلة، يعني ما بيعرفوا أخف شوية. ما عم نضرب العمود، نحن عم نضرب التجهيزات على العمود. هذه التجهيزات التي تم ضربها وما زالت تضرب لأنه يحاولون استحداثها من جديد، تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات، وهي على درجة عالية من التقنية والتكنولوجيا. وهذه ليست فقط للسيطرة المعلوماتية في المنطقة الحدودية، وإنما لها سيطرة معلوماتية على جزء كبير من لبنان. هذه تم استهدافها وتدميرها بالكامل. حتى محاولات الترميم إذا شفتوا كان يجيبوا، لأنه ما يقدروا يطلعوا على الموقع وعلى العمود الذي سخر منه البعض، ما كانوا يجرؤوا، كان الشباب يرموهم، صاروا يجيبوا هاي الرافعات ويحط على الرافعة الجهاز الاستخباري، والإخوة كانوا يضربون تلك الأجهزة ويصيبونها بدق. في المرحلة الثانية هرب الجنود الإسرائيليون من المواقع إلى أين؟ هربوا إلى مكانين، إلى المستعمرات التي خلت من سكانها، وإلى محيط المواقع. إلى محيط المواقع بقيوا قريبين من المواقع، ليه؟ لأنه ما زال فرضية أن تقوم المقاومة، حزب الله أو فصائل مقاومة لبنانية أو فصائل مقاومة فلسطينية، بالهجوم على المواقع أو احتلال المواقع أو بعض المواقع، وهذا أمر وارد وما زال واردا. ولذلك هم لا يستطيعون إخلاء المواقع بالكامل، يجب أن تبقى فيه بعض مجموعات الحراسة وتبقى القوات قريبة من المواقع في تموضعات جديدة في الفلوات. نحن نحصل على معلومات جيدة حول تموضع هذه القوات، يعني لما بتسمعوا بالإعلام أن المقاومة ضربت تموضع لجنود العدو في محيط الموقع الفلاني أو الموقع الفلاني، هذا بناء على معلومات دقيقة وأحيانا بناء على صور وعلى أفلام. ويقوم الإخوة باستهداف هذه التجمعات في محيط المواقع. هذه الاستهدافات أعطت نتيجة أعظم، ليه؟ لأنه بالموائع ممكن يتخبى بالدشم، أما في المحيط في الفلوات بين الشجر هو مكشوف لنيراننا. وأيضا كثير من الأفلام نشرت حول استهدافات لجنود العدو في محيط المواقع. تم تدمير عدد كبير من الدبابات والآليات، ولذلك الآن على طول الحدود في كل المواقع الحدودية وفي العمق أيضا، في مدى رؤية المقاومين، كل الدبابات والآليات الإسرائيلية مختفية مختبئة، الضباط والجنود مختبئون، يجب أن تفتش عليهم لتحصل على المعلومات بطريقة معينة لتستهدفهم. تم تدمير جزء كبير أغلب هذه المواقع، وأيضا لما ضربوا الشباب كل هاي التجهيزات الفنية، هذا بالتأكيد عطل الإحاطة المعلوماتية والاستطلاع الذي حاولوا أن يستعيدوا عنه بالمسيرات الكثيفة وبالأقمار الصناعية الأمريكية. طيب، أيضا من نتائج هذه المواجهة القائمة منذ 3 أشهر قتل وجرح عدد كبير من جنوده وضباطه. العمليات كانت مستنزفة جدا لهم، ولذلك اضطر أن يغادر المواقع إلى تلك الأماكن التي تحدثت عنها. منذ بداية المعركة عندنا في جبهتنا الجنوبية يلاحظ بأن العدو مارس تكتم إعلامي شديد، لا يعترف بقتلاه ولا يعترف بجرحاه. طيب، المقاومة قدمت ما يقارب 90 إصدار مصور، أفلام من الجبهة، دبابات تدمر تتفجر الدبابة، وأحيانا بيكون في جنود قاعدين عليها، آليات تدمر، خيمة فيها جنود ينزل الصاروخ في وسطها، بيت فيه جنود يسقط السقف على الجنود ولا يغاثون إلا بعد مدة طويلة من الزمن، أو بيت أو خيمة تقصف وأمام أعيننا في الفيلم يوجد قتلى ويوجد جرحى ويوجد إسعافات، ولكن العدو لا يعترف لا بقتيل ولا بجريح. طبعا هذا جزء من سياسة العدو، هذا التكتم على الجبهة الجنوبية أيضا هو جزء من التكتم العام. الآن في الآونة الأخيرة بدأ يعني يتحدث عن عدد قتلى وعن عدد جرحى، ولكن ليست هذه هي الأعداد الحقيقية. في كيان العدو كثير من الخبراء يقولون أن الأعداد الحقيقية هي 3 أضعاف ما أعلنه جيش العدو حتى الآن من القتلى والجرحى. في تناقض فاضح. مثلا حتى الآن جيش العدو يتحدث بالإجمال يقول من بداية 27 من طوفان الأقصى إلى اليوم مثلا عنده ما يقارب 2000 جريح، وبيقعد بيصنف لك إياهم بيقول لك هالقد خطير وهالقد متوسط وهالقد خفيف. شوي تاني يوم تطلع منظمة رسمية معنية بالمعاقين بتقول انه من بداية طوفان الأقصى تم تحويل 3000 جندي أصيبوا بإصابات معيقة إلى هذه المنظمة. طيب إذا 3000 جندي أصيبوا إصابات معيقة يعني عدد الجرحى الإجمالي قديش؟ اليوم بعض المصادر، مصادر العدو تنقل عن مصادر في وزارة الحرب الإسرائيلية أن عدد الجنود الذين أصيبوا بإعاقات أو يصابون بإعاقات قد يصلون إلى 12000 جندي من بداية 27. طيب هودي وين؟ هو بجبهة غزة، هو بجبهة الشمال، وهو بالضفة. هو الآن يتكلم شيئا فشيئا، ولكن في جبهتنا بالتأكيد هو كان يتكلم. نحن الأخوان حاولوا من خلال يعني الانترنت والوسائل المتاحة من خلال تقارير وتحديث في وزارة الصحة، الصحة العدو، وفقط من 8 مستشفيات في الشمال، 8 مش من كل المستشفيات، الإحصاء حتى الآن ما يزيد عن 2000 إصابة في جبهة الشمال. 2000 إصابة، 2000 جريح دخلوا إلى المستشفيات، إلى هذه المستشفيات 8. ويقول أصحاب هذه المستشفيات أن عددا كبيرا من هؤلاء الجرحى ميؤوس منهم أو أوضاعهم خطيرة أو أوضاعهم متوسطة. ولنا أن نقدر ما هو عدد القتلى في هذه الجبهة. طبعا نحن نفهم أن تكتم العدو على خسائره في الجبهة، في جبهتنا، قد يكون له عدة أسباب، منها جزء من الحرب النفسية، لأنه لما العدو بده يعترف أنه هالقد عنده قتلى وهالقد عنده جرحى هذا حيعطي معنويات للمقاومين وجمهور المقاومة ولجبهتنا التي تقدم أعدادا كبيرة من الشهداء. عندما يتكتم على قتلاه وعلى جرحاه وعلى خسائره البشرية إنما يريد أن يمس بمعنويات وإرادة وعزم هذه الجبهة، ويفتح الباب للنقاش عند البعض حول جدوى القتال في هذه الجبهة. لو كنتم تعرفون حجم الخسائر البشرية في العدو في قتلاه وجرحاه ودباباته وآلياته لما تساءلتم، لما سمحتم لأنفسكم أصلا أن تتساءلوا عن جدوى القتال في هذه الجبهة. وأيضا من الأسباب حتى لا يحرج أمام مجتمعه، أمام مجتمع الكيان الإسرائيلي، لأن ما يجري عند الحدود الجنوبية وصفه أحد وزراء الدفاع، أحد وزراء الحرب السابقين في إسرائيل، أنه إذلال حقيقي لإسرائيل وللجيش الإسرائيلي، وهو بالفعل هذا إذلال الذي يحصل في الجبهة. سأتحدث عن بعض العناوين بعد قليل. فحتى لا يلزم نفسه ولا يحرج نفسه بالذهاب إلى حرب يعرف أنها ستكون مكلفة جدا جدا وخطيرة جدا وقد تؤدي إلى انفجار المنطقة كلها، هو مضطر أن يتكتم على خسائره البشرية والمادية ليتخفف من عبء مسؤولية أو مطالبة من هذا النوع. أيضا من نتائج الجبهة الجنوبية المهجرون من المستعمرات الإسرائيلية. نحن خلال كل المرحلة الماضية لم نستهدف المدنيين، وإن كان منحط شحطين تحت المدنيين لأنه بالكيان كله محتل، هؤلاء محتلون. كنا نستهدف أهدافا عسكرية، وحتى داخل المستعمرات كنا نستهدف الآليات العسكرية، الضباط والجنود الذين اختبأوا في البيوت، وإذا ضربنا بيوتا فإنما كان تردا على استهداف المدنيين عندنا. لكن بنتيجة المواجهة والرعب الذي انتشر لدى أهل المستعمرات هجرها كثيرون، حتى العدو كان يخفف من العدد لنفس الأسباب التي ذكرتها قبل قليل، بيحكي 30,000 40,000، شو يساوي يحكوا 60,000 70,000. من كم يوم نتنياهو بالمؤتمر الصحفي حكي 100,000. بعدها صحف أمريكية نقلت عن مسؤولين إسرائيليين 230,000 هجروا المستعمرات في شمال فلسطين محتلة. أحد مسؤولي مجالس المستعمرات تحدث عن 300,000 مهجر من مستعمرات فلسطين المحتلة. في تهجير، في تعطيل للاقتصاد، للسياحة، للصناعة، للزراعة. الشمال منطقة زراعية مهمة جدا. هذه كلها تشكل ضغط على حكومة العدو. هؤلاء المهجرون من المستعمرات مو جمعة وجمعتين، هم معودين كل الحروب تبع إسرائيل قديش، وكانوا ما يتهجروا. كنا نحن اللي منتهجر، أهل الجنوب والبقاع الغربي اللي بيتهجروا. بالمستعمرات ما كانوا يتهجروا، بس بحرب تموز تهجروا. أما بكل الحروب السابقة ما تهجروا. هذا التهجير، هذا التشريد سوف يشكل ضغطا نفسيا ومعنويا واقتصاديا وسياسيا وأمنيا على حكومة العدو، إضافة إلى حالة القلق السائدة في الشمال. هنا أدخل للإجابة على سؤال، طالما أننا نتحدث عن الجبهة الشمالية، يعني الليلة اليوم خطاب شرح. الذين سألوا عن الجدوى والفائدة، لماذا فتحتم هذه الجبهة؟ لماذا تقاتلون في هذه الجبهة؟ لماذا تقدمون كل هؤلاء الشهداء؟ لماذا على أهلنا في القرى الأمامية أن يتحملوا هذا النزوح وهذا الدمار؟ هذا سؤال ما في مانع أن يسأل، ونحن أيضا معنيون أن نجيب على هذا السؤال. ونحن قيمتنا في مسيرتنا من 82 إلى اليوم الحجة، المنطق، الإقناع، الدليل، البرهان، الوقائع. نحن ما ماخدين الناس بالشعارات وبالحماس وبالانفعال وبالانفصال عن الواقع أبدا. طيب، من أول يوم ماذا قلنا؟ قلنا أن هدف هذه الجبهة كما هو هدف بقية الجبهات التي فتحت في العراق أو في اليمن، هدف هذه الجبهة أمران. الأمر الأول الضغط على حكومة العدو واستنزافه، استنزاف العدو جيشا ومجتمعا وإيلامه من أجل وقف العدوان على غزة. كلنا من نضغط، من لبنان، من سوريا، من العراق، من اليمن، من أي مكان نضغط على هذا العدو، لأن الهدف الحقيقي لكل هذه الجبهات هو وقف العدوان على غزة. والهدف الثاني هو تخفيف الضغط عن قطاع غزة في الوضع الميداني القتالي، لأنه هو شو قال؟ قال القضاء على المقاومة في غزة، القضاء على حماس في غزة، يعني بده يروح يقاتل. لما أنت بتمارس من الجبهات الأخرى ضغطا على جيش العدو، على حكومة العدو، هذا حكما بده يخفف العبء والضغط عن المقاومة في غزة. طيب، هذان الهدفان هل يتحققان فعلا من خلال الجبهة اللبنانية؟ نعم. شوفوا في الجبهة اللبنانية، وهذا قلناه سابقا نعيد، عندما اضطر العدو نتيجة خشيته من تطورات الجبهة، من الذهاب إلى حرب شاملة، من اقتحام مقاومي وقوات المقاومة لمنطقة الجليل، اضطر أن يأتي بمائة ألف جندي، وفي معلومات هلأ بتحكي عن 120,000 جندي وضابط، فرق بأكملها، ألوية بأكملها موجودة على الحدود. هول أنت عن مين منعتهم؟ عن مين حجبتهم؟ أنت حجبتهم عن قطاع غزة. اضطر يجيب دباباته، آلياته، نصف سلاح الجو، نصف سلاح البحر، نصف الدفاع الصاروخي. طيب، شو الدليل على أنه هذا كان مفيد؟ نجي للمتحدث العسكري الإسرائيلي، حكي رسمي، شو بيقول لما كان عم بيوضح ليش قتلوا بعض الأسرى الإسرائيليين في غزة بنار الجنود الإسرائيليين؟ شو قال؟ قال السبب أن قواتنا تقاتل هناك، ألويتنا تقاتل هناك منذ شهرين وهي في حالة شديدة من الإرهاق والتعب. هذا مش دليل؟ طيب، ما لو ما عنده 120,000 جندي على الحدود الجنوبية، ما كان بيقدر كل جمعتين ثلاثة يبدل هاي الألوية ويبدل هاي الفرق
وجنوده وضباطه ما يتعبوا ويصابوا بالإرهاق وبالتعب الشديد ويرتكبوا هذه الأخطاء، وأخطاء جسيمة يرتكبها جيش يعتبر نفسه محترفا، يقتل الأسرى الإسرائيليين، وكثير من القتلى، عدد من القتلى هم بالنيران الصديقة كما يقولون، يعني هني عم يغلطوا بحق بعض، بيأوصوا بعض، بيقتلوا بعض نتيجة الخوف والتعب والإرهاق. طيب هذا شاهد، هذا دليل. عندما اضطروا في الآونة الأخيرة أن يسحبوا بعض الفرق في أيام الأعياد، جاءوا بفرقة من الضفة الغربية وليس من الجبهة الجنوبية، ليس من شمال فلسطين، واحتج البعض عليهم أن جنود هذه الفرقة التي تأخذونها إلى غزة هؤلاء تدريبهم متواضع وبسيط، كيف تزجون بهم في القتال في غزة؟ هذا من جهة. نفس ما يجري في الجبهة بمعزل عن غزة، هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى في جنود وضباط العدو، في تدمير آلياته، في تدمير مواقعه، في مهجريه، ألا يشكل ضغطا على حكومة العدو؟ ويشكل ضغط كبير على حكومة العدو. موضوع المهجرين اليوم، خليني أرجع أذكر بشيء. مثل ما قلت قبل شوي، من 1948 لبعض اللبنانيين، بعض السياسيين اللي هم إما اسمحوا لي يعني أقول إما جهلة أو يتجاهلون، إما جهلة عن جد ما بيعرفوا شيء، ومش قاريين تاريخ لبنان، مش تاريخ المنطقة، مش تاريخ العالم، لا تاريخ لبنان، هذا لبنان هم مش قاريين تاريخه. من 48 إسرائيل هي التي تهاجم في جنوب لبنان وتقتحم القرى وتضرب البيوت وتعتدي على الجيش اللبناني وعلى قوى الأمن الداخلي وتختطف منهم وتختطف من الناس وترتكب المجازر. ومنذ 48 هم عملوا أول حزام أمني داخل الأراضي اللبنانية، وبعدين عملوا أحزمة أمنية أخرى. هذا تاريخ معروف. في واحد بيقول لك من 48 للسبعة وستين للسبعين ما في مشكلة مع إسرائيل. أقول التاريخ هودي يد، وحتى بالمدرسة مش دارسين يعني. طيب، دائما كان أهل الجنوب هم الذين يهجرون. اليوم المحتل الإسرائيلي هو الذي يهجر. هذا له قيمة معنوية وسياسية وعسكرية عالية تحققها الجبهة اليوم. دائما كان الحزام الأمني عنا، الشريط الحدودي عنا، 3 كيلو، 5 كيلو، 7 كيلو، وكانوا عم بيفكروا بالحزام الأمني لكل جنوب الليطاني. مش أنا عم أقول، الإسرائيليون يقولون أن الكيان لأول مرة يبني حزاما أمنيا داخل أراضي فلسطين المحتلة في الشمال بعمق 3 إلى 5 كيلومتر، وفي بعض المناطق إلى عمق 7 كيلومتر. المحتلون هجروا، الجنود في حالة استنفار وفي حالة اختباء، ممنوع التردد، كل شيء معطل. هذا يشكل ضغط على حكومة العدو. أنا اليوم أقول لهؤلاء المستعمرين والمستوطنين الذين يصرخون في كل يوم، وحقهم أن يصرخوا وحقهم أن يخافوا، ويطالبون حكومتهم بالحرب على لبنان أو بالحسم العسكري مع لبنان، أقول لهم هذا خيار خاطئ لكم ولحكومتكم. وأول من سيدفع ثمن هذا الخيار الخاطئ هو أنتم في مستعمرات ومستوطنات شمال فلسطين المحتلة. إذا كنتم حقيقة تبحثون عن الحل، الحل أن يتوجه مستوطنو الشمال ومهجرو المستوطنين من الشمال، شمال فلسطين، إلى حكومتهم لمطالبتها بوقف العدوان على غزة، لمطالبتها بوقف العدوان على غزة. أما أي خيار آخر لن يجلب للمستوطنين في شمال فلسطين المحتلة إلا المزيد من التهجير والمزيد من الدمار والمزيد من الأثمان الباهظة. هذا هو الحال في جبهتنا. أختم هذا الجانب بموقف لنتنياهو. من كم يوم بمؤتمر صحفي، صحفية بتسأله،
Thank you.
الصحفية بتسأله انه شو حزب الله موضوع مش موضوع، فشوفوا من له جواب سخيف، بيقول له سمعت بالخيمة، تذكروا الخيمة لما زيوع شبعة، وين هي الخيمة هلأ؟ هذا جواب نتنياهو، وين هي الخيمة هلأ؟ هذا ينم عن غباء، عن جهل، عن سخافة، انه عم يحكي عن الخيمة. احكيني عن قدي 48 موقع حدودي تدمر، احكيني عن 11 موقع خلفي يدمر، احكيني عن 17 مستوطنة هجمت، احكيني عن 50 نقطة حدودية وتجمعات العدو، احكيني عن جيشك وضباطك وجنودك المختبئين كالفئران في المنطقة الحدودية. تحكي عن الخيمة؟ هل المقاومة التي تقوم بهذا الحجم من العمليات في كل يوم، والتي تضرب هذا المستوى من الصواريخ، هي مقاومة موضوعة؟ الخيمة صارت شيء من الماضي، اليوم هناك معركة، هناك حرب حقيقية، وإن كان ضمن سقف معين تجري عند الحدود مع فلسطين المحتلة. من نتائج المهمة أيها الإخوة والأخوات لهذه المعركة التي تجري الآن في الجنوب هي تثبيت موازين الردع. شوفوا في السابق، أنا ذكرت هذا قبل يومين وأعيد، في السابق ما يجري على حدودنا الجنوبية لا سابقة له من 1948، لم تبادر المقاومة من 1900، منذ أن كان يوجد مقاومة في لبنان، أو لبنان أو جيش لبناني أو قوى مسلحة في لبنان كما جرى خلال 3 أشهر هذه. وفي الماضي كان عملية واحدة من هو 670 عملية، عملية واحدة كانت تجري، كان العدو الإسرائيلي يأتي ويقصف في داخل بيروت ويدمر أبنية بكاملها، تذكرون ذلك في السبعينات. 760 عملية وأغلبها من العيار الثقيل، وهو مضطر أن يبقى ضمن قواعد القتال وقواعد الاشتباك. هذا يثبت بعد 60 يوما من القتال، وهذا العدد الكبير من الخسائر البشرية يثبت معادلات الردع التي أسست لها المقاومة منذ سنوات طويلة. وهذا يفتح لبنان أمام فرصة جديدة. ما هي الفرصة الجديدة؟ فرصة أن يتمكن إن شاء الله بعد طي هذه المرحلة ووقف العدوان على غزة، أن يتمكن لبنان من تحرير بقية أرضه، بدءا من نقطة البيوان في الناقورة إلى الغجر إلى تلال إلى مزارع شبعة وتلال كفر شوبة. نحن أمام فرصة تاريخية الآن للتحرير الكامل لكل شبر من أرضنا اللبنانية، وأمام فرصة حقيقية لتثبيت معادلة تمنع فيها العدو الإسرائيلي من اختراق أجوائنا وبحرنا وسيادة بلدنا. هذه الفرصة من الذي فتحها؟ فتحتها هذه الجبهة من جديد، وهذه من بركات التضامن مع غزة والوقوف إلى جانب هؤلاء المظلومين في غزة. لكن طبعا أي كلام على هذا الصعيد، أي كلام هذا على هذا الصعيد، أي تفاوض أي حوار لن يكون ولن يوصل إلى نتيجة إلا بعد وقف العدوان على غزة. هذا موقفنا المعلن من اليوم الأول، والذي لم يتبدل ولن يتغير على الإطلاق. طبعا هنا أيضا يجب أن أذكر بأولئك الذين سطروا الكثير من المقالات وعملوا ندوات وعملوا حوارات يوم الترسيم الحدود البحرية، وحكوا أن حزب الله خلاص انتهت المقاومة ولن يقاتل إسرائيل، وحزب الله عم بيطبع مع إسرائيل، وحزب الله خلصت معركته مع إسرائيل. أذكرهم 90 يوما والشهداء والجرحى والمقاتلون يقولون لهؤلاء أين هي ادعاءاتكم الظالمة اللي بقيتوا على أشهر لاحقيننا فيها. نقطة الأخيرة في الجبهة اللبنانية وأنتقل إلى المقطع الثالث. نقطة الأخيرة اللي صار عندنا في الضاحية، أشرت له في الخطاب قبل يومين ولكن يجب أن أؤكد من جديد. شوفوا مثلا نحن سقط لنا شهداء في سوريا بالقصف الإسرائيلي في أكثر من مكان خلال الأشهر الثلاثة، وبالمناسبة أغلب شهدائنا الذين استشهدوا في سوريا هم من إخواننا في البقاع، وبعض شهدائنا في سوريا استشهدوا في مواجهة داعش. أن داعش هنحكي عنه كلمتين بعد شوي. لكن دائما نحن كان عندنا معادلة قبل طوفان الأقصى، إذا قتلوا أحدا من إخواننا في سوريا نود في جبهة لبنان التي كانت هادئة. هذه المعادلة عمليا تغيرت ظروفها. لماذا؟ لأن كل الجبهة مشتعلة. يعني أنت تود تضرب موقع أو جندي، أنت في كل يوم تضرب عدد كبير من المواقع والجنود. لكن عندما يكون الاستهداف في لبنان في الضاحية الجنوبية، نحن لا نستطيع أن نسلم بهذه المعادلة. هذا خرق كبير وخطير. قتل الشيخ صالح القائد الكبير والأخ العزيز، وحقيقة بالنسبة لي كان صديقا كبيرا وأخا وحبيبا وعزيزا، وكنا على درجة عالية من القرب والحب والود والتفاهم والتفهم، وإخوانه أيضا من الشهداء من الإخوة في حماس. وفي الضاحية الجنوبية، لأن كتار بعضهم هن عم يتساءلوا، أقول لكم قطعا هذا لن يكون بلا رد ولن يكون بلا عقاب. ونحن لن نستخدم عبارة في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. القرار أيها الإخوة والأخوات الآن هو في يد الميدان. الميدان هو الذي سيرد. الميدان لا ينتظر الآن، وبالتالي هذا رد آت حتما. ولا نستطيع أن نسكت على خرق بهذا المستوى، بهذا المستوى من الخطورة، لأنه هذا يعني أن كل لبنان سيصبح مكشوفا، كل المدن والقرى والشخصيات سوف تصبح مكشوفة. حجم الخطر، حجم التهديد، حجم السلبيات، حجم المفاسد التي تترتب على السكوت عن هذا الخرق هي أكبر بكثير من أي مخاطر قد نذهب إليها عندما نذهب إلى الرد على هذا العدوان. أنتقل إلى، ولذلك أرد آت لا محالة إن شاء الله، مسألة الميدان والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. أنتقل إلى المقطع ما قبل الخاتمة فيما يعني منطقتنا باختصار. طبعا ما عندي شيء باللبناني هلا أحكيه، لا برئاسي ولا بغير رئاسي. في موضوع العراق وما يجري في العراق وفي تلك الجبهة، طبعا المجاهدون في العراق، المقاومة الإسلامية في العراق، عدد من فصائل المقاومة الإسلامية في العراق دخلوا في قتال منذ الأيام الأولى في مواجهة القواعد الأمريكية في العراق وفي سوريا، وقاموا باستهداف هذه القواعد بالمسيرات وبالصواريخ وبالأسلحة المناسبة. واعترف الأمريكي بأكثر من 100 عملية حتى الآن، واعترف بعشرات الإصابات في هذه المواقع. طبعا العنوان والسبب الحقيقي كان هو الإسناد لغزة، لأنه قبل طوفان الأقصى في 27 لم تكن هناك عمليات تستهدف القواعد الأمريكية في العراق. نعم كان في عمليات تستهدف القواعد الأمريكية في سوريا، زادوا من وتيرتها. العنوان الحقيقي والهدف الحقيقي كان مساندة أهل غزة. من أي باب؟ من باب الضغط على الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية قلقة من توسيع نطاق الحرب في المنطقة، ليس حبا بشعوب المنطقة، لأنه ما إلها مصلحة. الإدارة الأمريكية اليوم هي تواجه مأزقا كبيرا وخطيرا في أوكرانيا في حربها مع روسيا. المنطقة في أوكرانيا، ويبدو أن أمريكا ومن معها وحلف الناتو هم أمام هزيمة استراتيجية تاريخية كبرى في أوكرانيا. بدأ يحضر لها الأمين العام للناتو عندما قال قبل أيام انتظروا الأخبار السيئة من كييف. ولذلك أمريكا لا تريد توسعة الحرب في المنطقة، لأنها مشغولة في جبهة أخرى وفي أولويات أخرى. هنا يمكن الضغط على الأمريكيين من خلال ما تقوم به المقاومة في العراق. أيضا المقاومة في العراق أطلقت مسيرات باتجاه الكيان الصهيوني، باتجاه إيلات، باتجاه البحر المتوسط، باتجاه أهداف في داخل الكيان. هلا البعض بيقول لك وصلت ما وصلت، مثل هو حال صواريخ ومسيرات اليمن. المهم أن يشعر هذا العدو بأن هناك جبهات عدة فتحت عليه وأنه تحت النار. أن تصل أن لا تصل ليست هي المهمة، المهم أن تنطلق، وفي نهاية المطاف ستصل، وإن لم تصل ستترك آثارها العميقة والمهمة، كما تركت آثارها في إيلات، في مدينة إيلات، اقتصاديا سياحيا اجتماعيا، وهذا أمر معروف ومشهود. طيب الأمريكان تعرضوا لهؤلاء المقاومين في أكثر من مناسبة، قتلوا شهداء في منطقة جوف النصر أو الصخر، قتلوا مجاهدين في كركوك قضى شهداء، بعد ذلك في عدة قصف في عدة أماكن، وأمس في بغداد الشهيد القائد الحاج مشتاق، وهو اسم على مسمى، يبدو أنه كان مشتاقا جدا للقاء ربه ولقاء حبيبه سيده أبي عبد الله الحسين عليه السلام. والحاج أبو تقوى هو من خيرة الإخوة الذين كانوا إلى جانب القائد الجهادي الكبير الحاج أبو مهدي المهندس رضوان الله عليه. طيب الآن هذه فرصة، كما قلت في لبنان، نحن لما رحنا فتحنا الجبهة ما فتحناها بالبداية بنية أنه تحرير البيوان والغجر ومزارع شبعة وطلال كفر شوبة، لكن هذه من بركات التقرب إلى الله ونصرة المظلومين في غزة، من بركات قيام المقاومة الإسلامية في العراق بفتح جبهتها نصرة للمظلومين في غزة. هناك بركة وطنية عراقية كبرى ستتحقق، وهي اليوم العراق أمام فرصة تاريخية للتخلص من القوات الاحتلال الأمريكي، ومن هذا الزيف ومن هذا الكذب ومن هذا التزوير ومن هذا التضليل الأمريكي. لأنه هني شو بيقولوا؟ أنه هني جايني قاتلوا داعش، هني جايني قاتلوا داعش. وعلى مدى 4 سنين عندما تطالبهم الحكومة العراقية بالخروج من العراق يهددونها بداعش، ويهددون الشعب العراقي بداعش، وكل المسؤولين في العراق من رؤساء حكومات وقادة يعرفون، وتصريحاتهم موجودة، كثير منهم تصريحاتهم موجودة، أن داعش صنيعة أمريكية، وترامب قال أن داعش صنيعة أمريكية، وهم يتذرعون بداعش للبقاء في العراق. اليوم هناك فرصة تاريخية أمام الحكومة العراقية، أمام مجلس النواب العراقي، أمام القادة العراقيين، الأحزاب، الفصائل المقاومة، الشعب العراقي، الفرصة التاريخية ليغادر هؤلاء المحتلون المجرمون القتلة الذين سفكوا دماء العراقيين ودماء الإيرانيين ودماء السوريين واللبنانيين وشعوب المنطقة، وهم الشركاء الكاملون في كل الجرائم التي ترتكب اليوم في غزة وفي فلسطين وفي لبنان. هذه فرصة تاريخية. الحكومة العراقية الحالية برئاسة السيد السوداني يشهد لها أن كان لها موقفا كبيرا وصلبا وشجاعا من طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على غزة، من خلال الموقف الرسمي، من خلال خطاب الرسمي في القمم العربية والاجتماعات الرسمية المختلفة، وكان موقف عالي السقف، ولعله من أعلى السقوف في العالم العربي على المستوى الأنظمة الرسمية باستثناء اليمن، لأنه اليمن هو أيضا دولة وليس فقط حركة مقاومة. طيب وأيضا هذه الحكومة مفترض أنها إن شاء الله مؤهلة لأن توظف هذه الدماء الزكية التي سفكت على أرض العراق من قبل الأمريكيين، لتقول الأمريكيين يجب أن تغادروا، لا معنى لبقائكم على الإطلاق، ويجب التدقيق في المغادرة. العراق لا يحتاج إلى الأمريكيين لقتال داعش، لديه القوات الأمنية بصنوفها المختلفة كما يقولون في أدبياتهم، لديه الجيش، لديه الحشد الشعبي، لديه فصائل المقاومة، لديه شباب العراق الذين ما زالوا يصغون لصدى فتوى المرجعية الذي سيتردد إلى الأبد. طالما أن داعش وأمثال داعش يمكن أن تشكل تهديدا للعراق ولشعب العراق، هم بغنى عن هذه القوات المحتلة المسيطرة المستعمرة القاتلة المجرمة. وهذه من بركات طوفان الأقصى أيضا، وهذه معركة حقيقية سيخوضها الإخوة العراقيون من كل مواقعهم السياسية والشعبية والجهادية لتحقيق هذا الهدف، لتحرير العراق للمرة الثانية بعد أن كان تحريره من قوات الاحتلال في آخر العام الماضي، يعني في آخر شهر من السنة سنة 2011، في الانتصار الواضح للمقاومة في العراق وخروج قوات الأمريكية التي عادت بحجة داعش. وداعش هذه هي شماعة، هي ذريعة يشغلها الأمريكيون في العراق، الآن يشغلونها في إيران، ثم يقول نحن ما عندنا علم بتفجيرات كرمان، صنيعتكم هي التي فجرت في كرمان. يشغلونها في سوريا، لماذا أحياء داعش الآن في سوريا؟ ولماذا هذه العمليات؟ من الذي يرعى داعش في سوريا؟ من الذي يطلق سراحهم من السجون؟ من الذي يفتح أمامهم الأبواب؟ من الذي يقدم لهم الدعم اللوجستي؟ فتشوا عن القوات الأمريكية. فرصة إخراج القوات الأمريكية المحتلة من العراق ستكون بركة عظيمة تتبعها بركة أخرى، انسحاب القوات الأمريكية من شرق الفرات. لا تستطيع بحسب الظاهر، بحسب المنطق العسكري، لا تستطيع القوات الأمريكية المحتلة في شرق الفرات أن تبقى إذا خرجت من كل العراق. هذه من بركات التضامن مع غزة ومع مظلومي، البركات الوطنية في لبنان. ذكرت لكم بركات وطنية لبنانية للتضامن مع غزة، فرصة ستتاح أمامنا. هذه بركة وطنية للمقاومين العراقيين. وفي اليمن أيضا هذا التضامن اليمني العظيم مع غزة ومع أهل فلسطين أيضا له بركات وطنية على اليمن. صحيح في لحظة من اللحظات، شوفوا مش بس في جبهتنا اللبنانية، الآخرون الإسرائيلي والأمريكي وكثير من الإعلام العربي، القاعد، كثير من الأنظمة العربية، كثير من القوى العربية، من النخب العربية القاعدة المتخاذلة التي لم تفعل شيئا لأهل غزة، عملت منذ 90 يوما على تسخيف كل ما يقوم به محور المقاومة. ليه عم بيسخفوا؟ لأنه هني ما عم يعملوا شيء. لحتى يغطوا تخاذلهم وذلهم وسكوتهم وقعودهم، بدل ما يروحوا يعملوا شيء اجوا للي عم يعمل شيء يسخفوا أعماله، سواء في الجبهة اللبنانية، في الجبهة العراقية، وفي الجبهة اليمنية. تذكرون في الأسابيع الأولى عندما كان يطلق الصواريخ والمسيرات من اليمن وتتدخل أمريكا وأنظمة عربية والباتريوت الأمريكي في الكيان والدفاع الصاروخي الإسرائيلي للتصدي للمسيرات، وتركت آثارها على مدينة إيلات، كثيرون خرجوا في العالم العربي يسخفون. ماذا يفعل اليمن؟ ماذا يفعل عبد الملك؟ ماذا يفعل أنصار الله؟ واتهموهم بأنهم يستغلون قضية غزة والتضامن مع غزة من أجل أن يعيدوا إنتاج صورتهم في العالم العربي والإسلامي، وهم أصلا لم يسألوا في يوم من الأيام عن صورتهم عند العالم العربي. هم دائما من اليوم الأول كانوا يسألون عن صورتهم وموقعهم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. هكذا أنا أعرف عبد الملك وأعرف أنصار الله وأعرف الشعب اليمني. طيب عندما ذهب خطوة متقدمة في البحر الأحمر سكتوا، اسمحوا لي لكم، بهتوا هذه الأنظمة الساكتة، هذه النخب المتخاذلة، هؤلاء القاعدون البائسون، بهتوا. ما عاد حدا يسترجي يفتح تمه ويقول، يسخف بما يقوم به اليمن، واضطروا إما أن يسكتوا وإما أن يضربوا له التحية. ليه؟ لأنه بالحقيقة محور المقاومة لبنان المقاومة. نعم، في بعض اللبنانيين بيقولوا أنتم عرضتم البلد كله للخطر. صحيح صحيح، المقاومة العراقية عرضت العراق كله للخطر. صحيح، القيادة اليمنية السيد عبد الملك وأنصار الله والحكومة في صنعاء عرضوا كل اليمن للخطر. صحيح، ولكن عرضوا للخطر هنا وهناك من أجل أن يدفعوا الأخطار الأعظم عن لبنان وعن العراق وعن سوريا وعن اليمن وعن المنطقة، لأن أخطار الهزيمة لو لحقت بغزة وبالمقاومة بمشروع المقاومة ستكون كارثية على كل دول ومجتمعات وشعوب المنطقة. هؤلاء عرضوا أنفسهم وبلدهم الخطر وتحملوا هذه المسؤولية، وأعزهم الله سبحانه وتعالى، لأنه عطول الجهاد بيجيب عز يا إخوان، الجهاد بيجيب عز، القعود عن الجهاد هو اللي بيجيب الذل. أمير المؤمنين عليه السلام أليس هو القائل إن الجهاد باب من أبواب الجنة ألبسه الله فتحه الله لخاصة أوليائه، لخاصة أوليائه، في ناس أصلا مش لائقين مش جديرين مش مهيئين لأن يكونوا في هذا الموقع الذي يقاتل عدو الأمة والذي يقاتل دفاعا عن المظلومين في غزة، مش مؤهلين. ما تعتبوا عليهم، مستواهم النفسي والروحي والثقافي والفكري أدنى بكثير. فتحه الله لخاصة أوليائه، فهو درع الله الحصينة وجنته الوثيقة، هذا الجهاد. أما من يتخلف عن الجهاد ألبسه الله ثوب الذل وديث بالصغار والقماءة. شوفوا العالم كله كيف ينظر إلى كثير من الأنظمة، إلى كثير من الجيوش، إلى الكثير من الأساطيل، ينظر إليها بدناءة باستعلاء. وكيف ينظر إلى المقاومين، إلى حركات المقاومة، ينظر إليهم باحترام بتقدير، لأنه يعرف قوتهم وقدرتهم وتأثيرهم ويخشاهم ويحسب لهم كل حساب. أيضا اليمن عندما دخلت كان هذه بركات وطنية على اليمن، عم بحكي بالبركات الوطنية على اليمن غير على غزة وفلسطين. من بركاتها الوطنية أنها دفعت الكثير في الشعب اليمني وفئات الشعب اليمني، حتى الذين كانوا على عداء أو خصومة مع أنصار الله. الشعب اليمني بالعموم هو شعب معادي لإسرائيل، للصهيونية، للمشروع الصهيوني، شعب مقاوم، شعب ثائر طوال التاريخ. هذا الموقف اليمني جعل الكثير من هذه الشرائح تعيد النظر في موقفها الداخلي في معركتها مع أنصار الله. اكتشفت وسقطت كل الأقنعة للحرب الثماني سنوات أو التسع سنوات التي فرضت على اليمنيين، والتي كانت حربا أمريكية بامتياز تنفذها جيوش عربية. هذه من البركات الوطنية لدخول اليمن في موضوع غزة. ومن البركات الوطنية ثبتت اليمن في المعادلة الإقليمية. لم تعد حكومة صنعاء وأنصار الله والجيش اليمني فئة داخلية في إطار حرب داخلية مهما كان الحق والحقيقة فيها، أصبحت جزءا من المعادلة الدولية التي يقف أمامها العالم على رجله نص، التي فضحت الإسرائيلي وفضحت الأمريكي. كل ما فعله الإخوة اليمنيون حتى الآن في البحر الأحمر، أين هي إسرائيل؟ أين سلاح الجو الإسرائيلي الذي كان يجتاح أجواء الدول العربية فيقصف هنا ويقصف هناك؟ أين هو من اليمن؟ أين هو من اليمن؟ هذا الوضع اليمني. وأيضا الفضيحة الأمريكية عندما جاء وزير الحرب الأمريكي، وزير الدفاع بين هلالين، وأعلن من هنا من منطقتنا تحالفا عسكريا بحريا لمواجهة اليمنيين في البحر الأحمر. وشوفوا من الفضيحة، هذا وزير أمريكي، هذا مش صحفي، مش وزير دولة عالم ثالث، هذا وزير الدولة العظمى مثل ما بيقولوا. شوي طلعت دول ممن سماها قال يا خي نحن لا بهذا الحلف ولا حدا حكي معنا ولا سمعانين بهالقصة، شو قلنا علاقة؟ انسحبوا. دولة واثنين وثلاثة، واضطر يروح يجيب أسماء مثل هاي اللي سنشل منشل مدري شو اسمها، فتشنا عليها بالجوجل طلعت مدري جزيرة بآخر الكرة الأرضية وعدد سكانها يمكن 100,000 نسمة، بس حتى أنه بده يكبر التحالف. اليوم عندما خرج الشعب اليمني بمظاهراته المليونية في مختلف المحافظات، هذا ليس فقط تضامنا مع غزة، وهم يتضامنون مع غزة من 27 أول، لكن اليوم هذه الرسالة يجب أن يفهمها بايدن وبلينكين وهذا وزير الحرب المشحر وكل الإدارة الأمريكية. هؤلاء الذين يهددون اليمن ويهددون الشعب اليمني بأنهم وعم بيحاولوا يركبوا تحالف، وفي دول ترعى تفهم مصلحتها منيح، في دول أوروبية رفض دخول في هذا التحالف، في دول أوروبية قالوا بنبعث لكم ضباط على القاعدة البحرية الأمريكية بالبحرين بس ما بنبعث عسكر وبوارج وسفن. رسالة اليمن اليوم هي رسالة للولايات المتحدة الأمريكية، أنتم لا تواجهون حكومة ولا دولة ولا جيش ولا حركة مقاومة اسمها أنصار الله في اليمن، أنتم تواجهون ملايين وعشرات ملايين الشعب اليمني الذي تاريخه كل تاريخه انتصارات وإلحاق الهزائم بالمحتلين والمعتدين. هذا ما يجب أن يفهمه بايدن وحكومة بايدن في هذه الأيام، وأن تعرف أين تذهب. أمريكا التي تقول أنها لا تريد أن توسع الحرب في المنطقة هي تدفع باتجاه توسعة الحرب في المنطقة من خلال عدوان على اليمن، ولن يتوقف، لن يتردد اليمنيون حتى لو لم تصل مسيراتهم إلى السفن المستهدفة أو صواريخهم. خلاص، ما نفس أنه البحر الأحمر وفي صواريخ وفي مسيرات وما في أمن وفي مخاطر، السفن ستغادر، السفن المستهدفة فقط، وهم أعلنوا السفن الإسرائيلية أو التي تذهب إلى الكيان الغاصب. هاي رسالة اليمن، هاي بركات وقوف اليمن إلى جانب غزة. اليمن اليوم يزداد، هو عزيز دائما عزيز، ولكنه يزداد عزا في العالم العربي وعزا في العالم الإسلامي وعزا في عيون أصدقائه وعزا في عيون أعدائه، لأنه أخذ هذا الموقف لله عز وجل في الدفاع عن المظلومين. وأما في غزة والصمود الأسطوري للمقاومة في غزة ولأهل غزة ونساء غزة وأطفال غزة والمدنيين في غزة وفي الضفة وفي القدس، هذا إن شاء الله هو الذي يعول عليه، لأن ذاك الصمود، تلك المقاومة، هذه الأفلام التي تنشر في وسائل الإعلام عن عمليات البطولية التي تعبر عن شجاعة فائقة للمقاتلين والمقاومين هي التي تدعونا إلى الاستبشار بهذا المستقبل. أيها الإخوة والأخوات، كلمة الأخيرة برجع للبنان. لعوائل الشهداء، واقعا نحن نعتز بكم، نفتخر بكم. أنا شخصيا أستمع إلى كلماتكم التي تقال على الشاشات وتنقل في تشييع أولادكم وأزواجكم وأعزائكم في المناسبات المختلفة، عندما تلتقون مع إخواننا الذين يأتون لزيارتكم وفي خدمتكم، أذن كثير منهم ينقلون لي موقفكم، مشاعركم، ثباتكم. هذا في الحقيقة هو ما نتوقعه من عوائل الشهداء من هذه البيئة التي تحمل هذه الثقافة الإيمانية القرآنية الحسينية الكربلائية، وبالتالي هذا ليس أمرا مستغربا. أنا شخصيا لولا الظروف الأمنية التي اشتدت، يعني أنا ما أحبه وما أتمناه وأرجوه وبدعي الله سبحانه وتعالى أن يرجع بهاي الدنيا ويوفقني لشيء، هو أن أذهب إلى بيوتكم، إلى عائلاتكم، أن أقف إلى جانبكم، أن أقبل جباهكم وأن أقبل أيديكم. وبالفعل أنتم كما قال الإمام رضوان الله تعالى عليه، أنتم فخر هذه الأمة، أنتم عين هذه الأمة. أيضا عندما نأتي إلى الجوحة، إلى عائلات الجوحة، إلى ثباتهم وصبرهم وتحملهم، إلى الصامدين في القوى الأمامية والنازحين من القوى الأمامية، نحن لا نقول للذين ما زالوا في القوى الأمامية ابقوا أو انزا أو اخرجوا، هم أصحاب القرار، نحن هكذا نفعل دائما. للذين صمدوا أو الذين رجعوا إلى الخلف، وهذا حقهم الطبيعي وهذا أمر طبيعي جدا لهذه البيئة التي تدفع الثمن المباشر في حياتها اليومية، في أبنائها وشهدائها، في بيوتها وأرزاقها. أيضا هذه البيئة هي بيئة صابرة، محتسبة، مؤمنة، مجاهدة، كما كانت على مدى كل عشرات السنين، وهي بيئة صاحبة بصيرة، وهي تعلم وتفهم ماذا تعني هذه المعركة وما هي أبعاد هذه المعركة. يا أهلنا في الجنوب، إذا قدر لا سمح الله، لو كان قد قدر لا سمح الله للعدو الإسرائيلي أن يهزم المقاومة في غزة وأن يكسر إرادة المقاومة في غزة وأن يهجر أهل غزة، النوبة بعد غزة هي في جنوب لبنان وخصوصا في جنوب الليطاني. سيأتي هذا العدو ليكسر إرادتكم أنتم الذين هزمتموه وأذليتموه وترتموه وكسرتم أحلامه وأطماعه في مياهنا وأرضنا. هذه المعركة اليوم هي ليست فقط من أجل فلسطين، هي بدأت من أجل فلسطين وهذه كانت النية الكاملة، ولكن هي أيضا من أجل جنوب لبنان، من أجل كل حبة تراب في جنوب لبنان وخصوصا في جنوب الليطان. ولذلك هذا الصبر، هذه البصيرة، هذا الثبات، هذا الموقف هو ممتاز، وهذا هو الذي يواكب. وهذه البيئة تحتضن بعضها البعض. أنا أواكب مع الإخوة المسؤولين، كثير من الذين غادروا البيوت، نحن قلنا خلنا نتعاون نستأجر بيوت، لأنه ما بنعرف شهر اثنين ثلاثة قديه بتطول الحكاية، وطول ثلاثة أشهر بالفعل. ولكن كثير من العائلات لم تكن بحاجة لأن تستأجر، أن تستأجر أو يستأجر لها بيوت، لأن العائلات الأخرى ضمتها إليها، أمنت لها بيوتا. بعض المتمولين، بعض المقتدرين ماليا، هم أيضا ساهموا. هلا نحن كمان بقدر الوسع والطاقة، يجب على بيئتنا أن تتضامن في هذه المعركة معنويا، نفسيا، اجتماعيا، ماليا، معيشيا. هذه معركة جنوب لبنان ومعركة لبنان، كما هي معركة غزة ومعركة فلسطين ومعركة القدس. وأختم للمقاتلين، مقاتلين الشجعان، عشاق الشهادة، عشاق الله سبحانه وتعالى. أنا تصلني من الجبهة رسائل وتقارير عن حوادث وحالات معنوية وروحية لدى هؤلاء المقاتلين ستنشر في يوم من الأيام، لكنها تعبر عن مدى عشقهم وعن مدى حبهم للقاء الله سبحانه وتعالى، عن مدى صدقهم وإخلاصهم، عن مدى استعدادهم للتضحية والفداء من أجل الله، من أجل دينهم وشعبهم ووطنهم وأهلهم، من أجل كرامة الجميع وعزة الجميع، من أجل الدنيا والآخرة. وهؤلاء يقاتلون أيها الإخوة والأخوات اليوم منطقة الحدودية، إذا بدي شبهها مثل البقاع بالسقعة، بالبارد بالسقعة، بالغيوم، بالضباب، بالمطر، منطقة عالية عن سطح البحر بأغلبها، هي منطقة باردة جدا، كل الناس بيعرفوا، بالبرد وبالسقعة وبالتلج، تحت المطر وفي الغيم وتحت القذائف والغارات الجوية، هؤلاء الإخوة يتقدمون ويهاجمون مواقع وتجمعات العدو ويودون على استهداف المدنيين، وهم الذين سيودون على خرق الضاحية الخطير إن شاء الله. لذلك نحن نتوجه إلى هؤلاء المجاهدين المقاومين الذين هم من كل مناطقنا في لبنان، من كل بلداتنا في البقاع، في الجنوب، في الضاحية، في بيروت، في كل مناطق لبنان. الآن حتى عندكم في البقاع في كل بلدات سوف تجدون أعدادا كبيرة من شباب البقاع. وين موجودين؟ موجودين بالحدود في جنوب لبنان، مثل تماما ما كانوا شباب الجنوب عند السلسلة الشرقية وفي معركة الجرود. لأن نحن شعب واحد وبلد واحد ووطن واحد ومصير واحد وكرامة واحدة ودم واحد. لهؤلاء المقاومين نتوجه بالتحية والتقدير والتكريم والدعاء لهم بالثبات بالنصر بالصبر بالتسديد، أن يسدد الله سبحانه، أن يثبت الله قلوبهم والأقدام، أن يسدد الله سبحانه وتعالى رميتهم إن شاء الله وكل رمياتهم، أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى ليصنعوا بحق بأيديهم بقبضاتهم بأنفاسهم الطاهرة بدمائهم الزكية بسهر الليالي وتعب الأيام أن يصنعوا هذا النصر الذي نتطلع إليه جميعا للبنان لفلسطين للمنطقة للقدس. هذه أمنية الحاج أبو سليم، هذا ما كان يتطلع إليه، هذا ما عاش له كل حياته، وإن شاء الله أبناؤه وأحفاده وأقاربه وأعزاؤه وتلامذته وأصدقاؤه ورفاق دربه كلهم سيحققون هذه الأماني وهذه الأهداف. مجددا لروحه الطاهرة الرحمة والرضوان وجوار الأنبياء والصديقين والشهداء والأولياء وعلو الدرجات، وإلى روحه ثواب الفاتحة مع الصلوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.